بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحقيقه انا الاصحاح الرابع من سفر اعمال الرسل حبيت اقسمه على ثلاث اقسام. الجزء الاولاني منه اتكلمنا عن الضيق اللي عاشت فيه الكنيسه وبركاته، وازاي الكنيسه كانت متهلله وكان الثمر متكاثر بسبب الضيق. الجزء الثاني المره اللي فاتت اتكلمت عن القلب الواحد والنفس الواحده، واتكلمنا ايضا ازاي الكنيسه كانت تتشبه بالسيد المسيح اللي اعطانا ذاته، فكل واحد يتمنى يدي كل امكانياته لاخواته. في نقطه بعد ما اتكلمت المره اللي فاتت ان التلاميذ ان الكل جابوا ممتلكاتهم او باعوها وجابوا فلوسهم وحطوها عند ارجل الرسل، في حته جميله الحقيقه عايز اتكلم عنها لأنها تمس شخصية برنابا الرسول. وبصراحة كده أقول لكم ما في قلبي وما في فكري وأنا قاعد بفكر في برنابا، قلت نفسي أتقابل مع بولس الرسول وبرنابا في يوم الدينونة. مش قادر أتصور مدى صحبيتهم لبعض وحبهم لبعض وخدمتهم الجميلة الرائعة، الصداقة الرائعة بينهم وبين بعضهم البعض. يقول ايه ابتداء من الآية 35، ويضعونها عند أرجل الرسل فكان الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرص الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. أنا مش هكتر في القعدة دي أكتر من الآيتين 36 و37. بيقول ويوسف الذي دعي من الرسل برناب. فإذا الرسل دعوا يوسف برناب. ليه دعوا برنابا؟ لأنه ترجمة أو معنى كلمة برنابا أي ابن الوعظ. ويقال أن كلمة برنابا لها ثلاث معاني: ابن الوعظ، ابن النبوة، ابن التعزيم، وينطبق عليه الثلاث معاني. ابن الوعظ هنشوف الوعظ بتاعه الرائع، وحنشوف في خلال سفر أعمال الرسل وأيضا في تقليد الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة مدى فاعلية خدمة برنابا وأثره على الكثيرين، هتكلم عنها بعد شوية دلوقتي. والعجيب أنه اسمه ابن الوعظ وابن النبوات لأنه كان إنسان لاوي حافظ العهد القديم، فكانت بالنسبة لي النبوات موضع الوعظ بتاعه، يجيب النبوة ويجيب قدامها التفسير بتاعه ويرى في العهد الجديد تحقيق نبوات العهد القديم. وأيضا ابن التعزية لأنه مش كان واعظ ماهر وفعال، لكن كان يقدر يسحب قلب السامعين بروح الله وينطلق بيهم للسماء. ودي الحته الجميله في برنابا اللي غيرت او كان ليها دور كبير على ما اظن في خدمه شاول الطرسوسي او بولس الرسول وايضا في خدمه الكثيرين. وهنا تحضرني العباره اللي قالها العلامه اوريجانوس، قال ان الكنيسه مملوءه بالمعلمين ولكن قليله تستطيع ان ترفع قلوب السامعين إلى السماء. يا ربي من كل قلبي من كل قلبي أقول لك ادينا اللي اديته لبرنابا الرسول واللي اديته لشاول أو بولس الرسول، تعطينا مع كل كلمة لمسة نعمتك الفائقة عمل روحك الناري اللي يرفع قلبنا وقلوب السامعين لكي يتمتع الكل بالفكر السماوي وبالخبرة السماوية. ونقول مع بولس مش أجلسني في السماويات، أجلسنا معه في السماويات. في افسس 2 الايه 6 اجلسنا معه في السماويات. يعني بولس الرسول يقول كده، انا وزملائي في الخدمه والسامعين ليا والمحيطين بيا واللي بخدمهم بكل وسيله، الكل اجلسنا معه في السماويات. اذن كلمه برنابا معناها ابن الوعظ، ابن النبوات، ابن التعزية. وهو لاوي قبرص الجنس، لاوي قبرص الجنس. عايز اقف برضو عند كلمة لاوي. نرجع بذاكرتنا الى سفر نحمية، وايضا في عزرا. في سفر نحمية لما نحمية حب ياخد مجموعة، أكبر مجموعة ممكنة يروحوا لأورشليم، فوجئ نحمية إن ما فيش تقريبا حد من سبط لاوي، فحصل له تشوك داخلي. إيه ده؟ دول اللي عليهم الخدمة لما أسروا وراحوا بابل، مش عايزين يدخلوا، مش عايزين يرجعوا للهيكل اللي كلنا بنبكي مشتاقين نبني الهيكل ونخدمه ونرجع مجد هيكل سليمان. قال لا لا لا، احنا جينا هنا في بابل واشترينا اراضي واشترينا حقول وعملنا مشاريع، هنروح للفقر بتاع اورشليم تاني. وحسب الشريعة ممنوع اللاويين يشتروا اراضي ويبقى لهم حقول لان الرب هو نصيبهم. لا، احنا عايزين مش نصيبنا ربنا، عايزين نصيبنا ايه؟ الحقول والأراضي والمشاريع والفلوس والأمور دي كلها. لدرجة وقف نحمية وتكلم بعنف شديد، وكل اللي جمعة أظن مش متذكر 75 أو 65 واحد من سفر من سبط لاوي. هنا يقول إيه؟ وهو لاوي قبرص الجنس. أنا معرفش ليه كان في قبرص. طبعا قبرص الجنس يعني غالبا بابا وجده كانوا عايشين في قبرص فتولد فأخذ الجنسية القبرصية، لكن هو يهودي ومن سبط لاوي. بسأل نفسي سؤال، لأن بعد كده يقول إيه؟ وإذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. إذن اشمعنا يعني؟ طب ما قبل كده بيقول في النفس اللي فات في الآية 34، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمانها أو بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. اشمعنى يعني برنابة تقول إن باع؟ طب ما كلهم باعوا. يبدو إن الحقل بتاعه ده كان على مستوى عالي أوي، وغالبا كان في قبرص وكان من أراضي ثمينة ومنطقة حقول ويعني بتدر كتير، فلقيوها يعني صفقة كبيرة، فكان مثل رائع للباقيين. لكن السؤال، يا ترى الحقل ده اشتراه ولا ورثه عن باباه أو عن جده إلى آخره؟ وبحسب الشريعة لا يجوز لسبط لاوي أن يشتروا حقول وأراضي لأن الرب هو نصيبهم. انا ما اعرفش سواء هو اشتراه سواء ورثه، لكن اقدر اقول حتى مهمة قوي. اذا قارنا بين برنابا قبل ايمانه بالمسيح وبين برنابا بعد ايمانه بالمسيح، نلاقي الاتي. قبل ايمانه بالمسيح الشريعة بتقول له يا برنابا حبيبي انا نصيبك، المسيح بيقول له او الله بيقول له انا نصيبك او الرب نصيبك، ما تشتريش حقل. يقول لا لا لا، انا ورثت حقل او اشتريت حقل، صعب عليا ان انا ايه اتنازل عنه. لما قبل المسيح بس الشريعة الجديدة او ناموس العهد الجديد ان صح التعبير او ناموس المسيح، ما بيقولهوش بيع كل اللي عنده ولا بيحدد له العشور ولا بيقول له ممكن تحبني اللي اتقال إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع كل مالك وتعال اتبعني، ده إن أردت أن تكون كاملا. لكن أنت حر تبيع نصه تبيع ثلاثة أرباع وتبيع ثلثه، ما فيش أوامر، ما فيش أمر أنك لازم تبيع العشر أو تدفع العشور للكنيسة. إنما إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع كل مال. فاللي حصل مع برنابة، حب المسيح، قال له طلباتك ايه؟ انا عايزك. قال له انا مش عايز منك حاجة. قال له انت ليا. قال له انا ليك كمان، حبيبي لي وانا لحبيبي الراعي بين السوسة. قال له انا مش عايز حاجة من العالم. قال له انت حر. قال له كل اللي املكه هرميه عند رجلين الرسل بتوعك. قال لهم اللي انت عايزه. قال له انا مش عايز كرامة من حد ولا بعملها شفقة على انسان، انا عايز اعيش اقتنيك، انت الغنى بتاعي، انت الفرح بتاعي، نصيبي هو الرب قالت نفسي، زي ما قال ارمية النبي في مراتي ارمية. اذا لما قدموا تصرف برنابة كان هذا التصرف تصرف مثالي رائع لإنسان لم تستطع الشريعة بالأمر إنها تغيره، ولكن استطاع المسيح بالحب بروح القدوس، مش إنه يغيره، يخليه أشبه بملاك الله. لو قلت الملاك مخيل تقدر تحب تشتري حقل، لك حقل إيه؟ تنقعد في السماء. أو برنابي بيه كده تقول له ده عندك حقل في قبرص من أثمن ومن أغلى ومن أحسن أراضي قبرص. يقول لك قبرص إيه وأرض إيه وعالم إيه، ده السماء حلوة ورب السماء والأرض أحلى من الكل. أنا حتى مش منتظر مجد في السماء، أنا عايز أتكي على صدر إلهي وأقول له أنت ليا، أنت حبيبي، أنت حياتي، أنت فرح قلبي، أنت كل شيء بالنسبة لي. فيبدو ان التصرف بتاع برنابة ما كانش مجرد باع وجي ورمى الفلوس، لكن الكل شعر ان في طاقة جبارة، امكانيات لم تستطع الشريعة القديمة ان تصنعها في قلبه وان تغير كيانه الداخلي، ولكن حب الله وعمل الصليب وروح الله القدوس حوله الى اشبه بملاك لا يشتهي أمور هذا العالم. شخصية برنابة الحقيقة شخصية رائعة، وما أقدرش أعدي عليه كده ببساطة، لكن أقدر لازم أخذ كده فقرات صغيرة في سفر أعمال الرسل عشان تشوفوا برنابة ده شخصيته شكلها إيه. في الأصحاح التاسع يقول إيه؟ انتوا عارفين الاصحاح التاسع مشهور لظهور رب المجد يسوع من السماء لشاول الطرسوسي، وشاول قال له ماذا تريد يا رب ان اعمل؟ فقال له تروح الى ايه؟ الى في دمشق الى طريق الايه؟ المستقيم الى اخر. يقول ولما جاء شاول الى اورشليم وحاول ان يلتصق به وان يلتصق بالتلاميذ، راح يقعد كده مع بطرس الرسول او مع متى البشير او مع اي حد من الرسل، كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. كل ما حد يجي يقرب من حد يقول له تبين عليك ايه، حد بعتك انت الايه، جاسوس جاي من ايه، من مجمع السنهدرين. لان نسيت اقول لكم ان برنابة يقال عنه سمعان الشيخ حفيده غمالائيل الفريسي، وشاول تلميذ غمالائيل كده الصح. يعني اقدر اقول ان سمعان الشيخ الرجل القديس اللي قال الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصك في انجيل لوقا، ابنه فريسي اسمه ايه؟ غمالائيل. غمالائيل يقال عنه انه كان انسان زي ما هنشوف عنه بعد كده، انسان تقي يخاف ربنا، وبيقول انه فيما بعد قبل انه يبقى مسيح. لكن على اي الاوضاع كان ليه دور جميل هنسمعه في الاصحاح اللي جاي. غمالائيل تتلمذ عند قدميه شاول الترسوسي، ولعله ايضا شاول تأثر بغمالائيل من جهة شيء من نقاوة القلب او الاشتياق لخدمة ربنا رغم اضطهاده الشديد للمسيحيين. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ. كل ما يقرب من واحد يقول له لا لو سمحت انا مش مصدق. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل. هنا تبتدي شجاعة برنابا. اخذوا قال لهم ايه اللي بتعملوه ده، وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه. قال لهم اللي بتكلموا عنه ده ان كنتوا شفتوا رب المجد يسوع وهو في الجسد وشفتوه هو صاعد الى السماء، ده هو شافه بعد ما صعد واتكلم معاه ودعاه للخدمة. مين انتوا اللي تقفوا قدامه؟ وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. وهو راح دمشق وقال لهم قاعد يخدم وجاهر باسم يسوع، فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. ادي اول عمل جميل قدمه مين؟ برنابا. انسان شجاع اخذ شاول الترسوسي ميز غمالائيل وقال لهم ما تخافوش منه لان انا احكي لكم حكايته، وبقي داخل طالع معاه. فالتلاميذ بدوا يرتبطوا ايضا والرسل بشاول الترسوسي لغاية ما اكتشفوا حقيقته. ايضا في الاصحاح 11 في الآية 22 يقول ايه؟ فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم. سمعوا عن ايه؟ عن الخدمة بين الامم بين اليونانيين. فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. مين الجريء اللي ما يخافش؟ قالوا روح برنابا تروح في أنطاكيا جسل لنا إيه الجو. الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. لما حصل تشتيت من اورشليم والناس هربت في كل حته، فبدا ايه الناس الهاربين يكلموا الناس عن ربنا. فبعض الايه في انطاكيا بدا الناس الهاربين من اورشليم يكلموا اللي في انطاكيا بالاخص اليونانيين، يقولوا لهم ايه ده، بداوا يكلموا عن المسيح المخلص. فالكنيسه في اورشليم قالوا مين اللي يقدر يدينا الخبر الصحيح؟ اللي جاب لنا شاول الترسوسي وعرفنا عليه هو ده اللي ينفع. فبعتوا برنابا الى انطاكيا، ويقول كده ايه؟ وعظ الجميع وثبتهم في الايمان، لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان، فانضم الى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا الى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا. قال له تعالى اقول لك خبر لذيذ. قال له ايه؟ قال له ده انا رحت انطاكيا ليش ممكن تتخيل، الناس عطشانة عن لمعرفة الايمان بالمسيح. قال له صحيح؟ قال له تعالى نشتغل مع بعض. فاخذوا ايه مع انطاكيا. فحدث انهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. أولا من كتر الناس والناس التهب قلبهم بربنا، أول مرة يسموا المسيحيين تلاميذ في مدينة أنطاكيا بسبب خدمة مين؟ برنابا وشاول الترسوسي. هتلاحظوا لما ندرس سفر أعمال الرسل، يا ترى مين كان في عينين الناس الاول، برنابا ولا شاول؟ ما يمش سؤال بايخ. كان في عينين أنطاكيا لأنهم هم تقابلوا مع برنابا الأول، وهو اللي إيه يقول لما أتى ورأى نعمة ربنا فرح، وبالفرح والتهليل بتاعه كان إنسان صالح ومملوء بالروح القدس والإيمان، جمع عدد كبير وجاب لهم شاول وقعدوا مع بعض سنة يشتغلوا مع بعض. فكان يظهر كان المتقدم باستمرار ميم برنابا، ولذلك في سفر أعمال الرسل في الأول دايما يقول لك برنابا وإيه وشاول، وحتى الروح القدس افرزوا لي مين برنابا ومين وشاول للخدمة. فكان في الأول برنابا حتى في الخدمة في الرحلة الأولى ما طلعوا مع بعض كان برضو برنابا المتقدم. والدليل على كده أظن في الأصحاح الإيه الـ14 لما راحوا لسترة وحصلت معجزات الرجل الأعرج وثبوا وصار يمشي، فالناس بهرت. فيقول إيه حارلكم الأصحاح الـ14 آية 12 فكانوا يدعون برنابا زفس أو زفس أسف وبولس هرمس، فكان إذ كان هو المتقدم في الكلام. زفس قالوا ده إيه ده إله الآلهة أو الكبير بتاع الآلهة، والمتحدث الرسمي عنه هرمس يبقى مين شاول. فكان يبصوا لإيه أنه صحيح ما بيتكلمش برنابا لكن ده الكبير، ومين اللي بعده برنابا. لكن يبدو بعد الشغل الكتير بتاع بولس نلاقي الكتاب بدأ يتغير، يبقى إيه يقول لك وكان بولس ومعه برنابا. فبقى المتقدم مين بولس، لا تفرق عند بولس ولا تفرق عند برنابا مين الكبير ومين الصغير. غالبا في أورشليم كانوا ينظروا إلى شاول هو الكبير، في أنطاكيا ينظروا إلى برنابا هو المتقدم. وعلى فكرة برنابا ده لذيذ، كان قلبه وكر، يلاقي واحد زي شاول يقول ما نضيحوش، يلاقي شعب فرحان يقول ما سيبهمش، يلاقي حتى مع في الرحلة الثانية بولس الرسول مش عايز ياخد مرقس، مرقس أو يوحنا مرقس اللي هو بشرنا اللي بيقول عنه غالبا قاسم بتاعه، بتترجم أحيانا هي كلمة يونانية ترجم ابن أخته أحيانا ابن عمه ما تفرقش هو قاسم بتاعه. قال لبولس لا ما نضيعش مرقس مش عشان ابن عمي لكن خسارة. قال له لا لا ده سابنا في الرحلة الأولى لما أخذ زي ما هنشوف أخذ شوية مرض ما ناخدهوش. قال له بص أنا هاخده واطلع. قال له أنا هاخد سيلة واطلع، لكن ما تخصموش مع بعض. والخدمة انتشرت أكتر وده طلع لرحلته التانية وده رحلة طلع لرحلته إلى قبرص. عايز أقول برنابا بصراحة سفر الأعمال يشوقنا إن احنا نشوف بولس ومعه برنابا مثالي كده في السماء قاعدين يصلوا مع بعض ويشفعوا من أجل خلاص العالم كله. الاتنين معرفش مين أثر في التاني لكن الاتنين بيحبوا بعض والاثنين يشتغلوا مع بعض ومفيش كبير ولا صغير. يا ربي نفسي الكنيسة كلها كهنة وشعب الكل نشتغل مع بعض وكل واحد يشتغل مع التاني، ونبقى زي برنابا وشاول كل واحد قلبه واكله على خلاص الناس. كل ما نلاقي نفس عندها استعداد تشتغل مع ربنا تشتغل بكل طاقتها. إلهنا الصالح محب كل البشرية العامل بروح القدوس في حياة كل البشر يعطينا هذا الروح الإلهي الفائق لكي يعمل فينا كما عمل في برنابا الرسول وفي بولس الرسول، لكي يكون لنا شركة معهما أيضا في هذه الخدمة الجميلة ولنا شركة معهم في الأمجاد الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.